بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، زادكم الله من فضله وأكرمكم برضوانه والجنة. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهو كما تعرفون من أعلام أهل العلم ومن أعلام مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس العاشر، ولا زال التعليق والشرح متواصلا حول مفسدات الصيام وباب ما يفسد الصوم. وقد ذكرت في الدرس السابق أن الكلام على هذا الباب سيكون في عدة محاور، وهي أربعة، وتكلمت في الدرس الماضي عن المحور الأول، وهو عن الأشياء التي يفسد بها الصوم أو ما يعرف بالمفطرات. وفي هذا الدرس أتكلم عن المحور الثاني، وهو عن الأشياء التي لا يفسد بها الصوم. ومن هذه الأشياء خروج المني بسبب احتلام في النوم نهار الصوم، وهذا بإجماع أهل العلم لا يفطر الصائم، وقد نقله عنهم ابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار، وابن حزم في المحلى، وابن رشد في بداية المجتهد، والنووي في المجموع، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم. ومن هذه الأشياء خروج القيء من المعدة بغير تسبب من الصائم، حيث أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. ومعنى ذرعه القيء أي غلبه على الخروج بغير إرادة منه. وقد نقل الإجماع على أنه لا يفطر، لا يفسد الصيام، لذلك جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في الاستذكار، وابن المنذر في الإجماع، والخطابي في معالم السنن، والبغوي في شرح السنة، وابن هبيرة في الإفصاح. ومن هذه الأشياء إنزال المني بسبب التفكير بالجماع والشهوة، وسواء غلبه التفكير أو استدعاه بنفسه. وإلى عدم الإفطار بهذا ذهب جماهير أهل العلم، بل قال النووي في كتابه المجموع وقال صاحب الحاوي: أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع. وقال الوزير بن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح إلا مالكا، فإنه قال يفطر ويجب عليه القضاء. ونسب العلامة بن مفلح في كتابه الفروع عدم التفطير بذلك إلى المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ومن هذه الأشياء خروج المذي بسبب مس للمرأة أو تقبيل أو تفكير بشهوة. والمذي ماء رقيق يخرج عند مداعبة الرجل امرأته أو التفكير بالجماع بدون دفق أو إحساس أو فتور. وإلى أنه لا يفطر به الصائم ذهب جماهير أهل العلم، بل قال الوزير بن هبيرة الحنبلي في الإفصاح: وأجمعوا على أن من لمس فأمذى أن صومه صحيح إلا أحمد، فإنه قال يفسد صومه وعليه القضاء. وقال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد: فكلهم يقولون إن من قبل فأمنى فقد أفطر، وإن أمذى فلم يفطر إلا مالك. ونقل عن مالك كقول أحمد، لكن قال وهو هنا قد نقل عن مالك كقول أحمد الذي ذكره ابن هبيرة، لكن قد قال ابن عبد البر وابن بطال وهما من كبار علماء المالكية، قال: وقال بعض البغداديين من أصحاب مالك: القضاء في ذلك عندنا استحباب. وممن ذهب إلى وممن نص على أنه ذهب إلى عدم التفطير بالمذي الحسن البصري والشعبي من التابعين والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر. ومن حجتهم أنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول. ومن من ذهب إلى عدم التفطير به ابن تيمية ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ والسعدي والألباني وابن تيمية والألباني وابن باز والعثيمين. ومن هذه الأشياء التقطير في الإحليل، والمراد بالإحليل ذكر الرجل، فإذا وضع بداخله شيء من الدواء في أثناء الصوم فإنه لا يفسده، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. وقد قال الوزير بن هبيرة في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا قطر في إحليله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يفطر، وقال الشافعي يفطر وعليه ويجب عليه القضاء، ونقل أيضا عدم التفطير عن الحسن بن صالح وابن المبارك وابن حزم وأبي يوسف. وسبب عدم الإفطار بالتقطير في الإحليل أنه لا منفذ بين الذكر وجوف المعدة، بحيث يصل ما قطر إلى داخلها، وهذا ما يقدره أهل الطب اليوم. وعلى هذه المسألة تتخرج جملة من الأشياء المعاصرة، فلا يفسد بها الصوم، ومن أمثلتها إدخال أنبوب القسطرة عن طريق فتحة الذكر، وإدخال المنظار الطبي عن طريق فتحة الذكر، وإدخال محلول لغسل المثانة أو مادة تساعد على وضوح الأشعة في أثناء وقت الصوم. وقد ذهب إلى أن هذه الأشياء المستجدة لا تفطر الصائم العلامة ابن باز ومجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة. ومن هذه الأشياء الأكل والشرب نسيانا، لما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصائم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأمره صلى الله عليه وسلم بالإتمام مع حصول الأكل والشرب، وسماه صوما، فدل على أنه لم يفسد. وقد قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي عن هذا الحديث، وفيه دليلان يعني على عدم التفطير: أحدهما أنه قال فليتم صومه، فاقتضى أن ثم صوم يتم، والثاني قوله فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الفعل إلى الرب سبحانه وتعالى، فدل أنه لا أثر لذلك الفعل بالنسبة إليه. انتهى كلامه. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وقال ابن حزم في المحلى: وبه يقول جمهور السلف. وقال الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح: وهذا الحديث، يعني حديث من أكل أو شرب ناسيا، يعني حديث إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قال: وهذا الحديث يحتج به أحمد، فهو حجة الفقهاء كلهم في صحة صوم الآكل والشارب نسيانا، وأنه لا يقضي سوى مالك وحده، فإنه يوجب عليه القضاء. ومن هذه الأشياء ما طار إلى حلق الإنسان أو دخل إلى جوفه بغير إرادة منه واختيار، ومن أمثلة ذلك الذباب والبق والغبار والدقيق والدخان. وقد قال الوزير بن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على أن الغبار والدخان والذباب والبق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه. وقال ابن المنذر في كتابه الإشراف: وقد روينا عن ابن عباس والحسن أنهما قالا في الصائم يدخل الذباب في حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلاف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه ذباب وهو صائم ألا شيء عليه. وقال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد، فأما ما حصل منه من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق ونخل الدقيق والذبابة التي تدخل حلقه أو يرش عليه الماء فيدخل مسامعه أو أنفه أو حلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جيفه إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو يصب في حلقه أو أنفه شيء كرها أو تداوى مأمومته أو جائفته بغير اختياره أو يحجم كرها أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل أو ما أشبه هذا، فلا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا، لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام. وقد أخرج، انتهى كلامه. وقد أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من استقى وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وقد قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي بعد هذا قال: نفي القضاء، فقال: نفى صلى الله عليه وسلم القضاء لسبق القيء لانتفاء الاختيار فيلحق به ما في معناه. وقال أيضا: ولقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن من لم يقصد غافل والغافل غير مكلف، وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق. ومن هذه الأشياء جماع الناس لصيامه أو تعاطي أي مفطر نسيانا، وإلى عدم فساد صوم المجامع نسيانا ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم ابن تيمية في كتابه حقيقة الصيام والنووي في شرح صحيح مسلم، وذلك قياسا على صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، مع أن الأكل والشرب من أصول المفطرات، لأن الجميع مفسد بدلالة النص، لأن الجميع مفسد للصوم بدلالة النص والإجماع. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. ورجح هذا القول ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن قيم الجوزية والصنعاني والسعدي والألباني والعثيمين، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة إلى أن الجماع من قبل الناس يفسد الصوم. وقد قال العلامة النجمي رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام في بيان وجهة هذا القول قال: وذلك لأن الأكل والشرب يختلف عن الجماع، فيمكن أن يتصور فيهما النسيان، أما الجماع فتصور النسيان فيه أبعد، لأنه يستلزم أمورا قد لا يتصور معها النسيان، كالتستر والبعد عن أعين الناس وإغلاق الأبواب وكون العملية مشتركة بين اثنين، فإن نسي أحدهما ذكره الآخر، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يتصور معها النسيان. والخلاصة أنه إذا وجد النسيان وتصور وجوده فالحكم منوط به، فلا يفسد الصوم للحديث المتقدم. ومن هذه الأشياء وصول شيء إلى حلق الصائم من ماء المضمضة والاستنشاق بغير قصد ولا إسراف ولا مبالغة. وإلى هذا ذهب عطاء الحسن وقتادة وحماد من التابعين، وهو قول الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه، وهو الأصح عند أصحابه، وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور والبخاري وابن المنذر الحسن بن صالح وابن حزم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوضوء لفريضة أو نافلة أو طواف أو مس مصحف أو غير ذلك، لأن الصائم مأذون له في الوضوء شرعا، وهو لم يبالغ ولا قصد أن يوصل إلى حلقه شيئا، وإنما سبقه الماء. وأما إن بالغ في المضمضة والاستنشاق حتى سبقه الماء إلى حلقه فيفسد صومه عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، ذكر ذلك ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، لأنه منهي عن المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن هذه الأشياء فصد العرق أو شرطه حتى يخرج منه الدم قليلا كان أو كثيرا، وإلى عدم التفطير به ذهب جماهير أهل العلم. وقد قال ابن هبيرة في الإفصاح: واختلفوا في الفصد هل يفطر الصائم، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يفطر الصائم بالفصد، وقال أحمد: يفطر الصائم بالفصد. وقال العلامة ابن مفلح في كتابه الفروع عن عدم الفطر بالفصد قال: وذكر شيخنا، ويعني به ابن تيمية، أنه أصح، يعني هذا القول أنه أصح في مذهب أحمد. ومن هذه الأشياء فعل شيء من المفطرات غير الجماع على وجه الإكراه من الغير، سواء فعله بنفسه أو فعل به، وهو مذهب أحمد والشافعي في الأصح، وظاهر قول أبي ثور وقول ابن المنذر، قياسا على الإكراه على قول أو فعل الكفر، حيث دل قوله تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، دل على أن فعل الكفر عن رضا من الفاعل يفسد إسلامه وينقضه، وفعله عن إكراه لا يفسده وينقضه، فالإكراه على الإفطار من باب أولى. وكذلك قياسا على صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا في عدم القصد والإرادة، إذ الناسي لا قصد له ولا إرادة، وكذلك المكره لا قصد له ولا إرادة. وقد قال النبوي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالإكراه سقط أثر الفعل، ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورا بالأكل لا منهيا عنه، فهو كالناس بل هو أولى منه بأن لا يفطر لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناس، فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي. انتهى كلامه. وهذا اختيار العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ومن هذه الأشياء الحجامة، وإلى أنها لا تفطر الصائم ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري، وقال النووي في المجموع، وقال صاحب الحاوي، وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء، ونسبه إلى الجمهور ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري. وذلك لما يأتي: أولا لاحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، حيث أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وثانيا لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وقد أخرجه أحمد وأبو داود وعبد الرزاق وغيرهم، وصححه النووي وابن حجر العسقلاني والعيني والألباني وعبيد الله المبارك فوري وغيرهم. وثالثا لأقوال وأفعال وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم الدالة على عدم الفطر بالحجامة، حيث قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام البخاري. وممن ثبت عنه من الصحابة أن الحجامة لا تفطر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة، وأبو سعيد بن الخدري عند النسائي في السنن الكبرى، وابن خزيمة وغيرهما، وابن عباس عند ابن أبي شيبة، والبخاري في صحيحه مجزوما به. وقال البخاري في صحيحه جازما، وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، ووصله في تاريخه الكبير. وممن ثبت عنه أنه احتجم من الصحابة رضي الله عنهم وهو صائم سعد بن أبي وقاص كما في الموطأ والاستذكار، والحسين بن علي عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. وهذا القول قد اختاره ابن حزم وابن عبد البر وابن حجر العسقلاني والألباني رحم الله تعالى الجميع. وهناك قول آخر، وهو أن الحجامة تفطر الصائم، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد تقدم ذكر من خرجه ومن صححه، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان والداودي، واختاره ابن تيمية وابن قيم الجوزية والسعدي وابن باز والعثيمين والفوزان. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه منسوخ، لأن حديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا في سنة 90 من الهجرة. ويتخرج على مسألة الحجامة من الأشياء المعاصرة التبرع بالدم في أثناء نهار الصوم، وأخذ عينة من الدم لغرض التحليل، فلا يفطران فلا يفسدان الصيام على مذهب جماهير أهل العلم. ومن هذه الأشياء تكرار النظر إلى امرأة ونحوها حتى ينزل المني. والنظر له ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يكون مرة واحدة مع إنزال مني، وقد قال البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: ومن نظر فأمنى لا يفسد صومه، قاله جابر بن زيد، وهو قول عامة العلماء. ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال: لا تتبع النظر فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. وقد خرجه أحمد والدارمي والطحاوي في شرح مشكل الآثار وغيرهم. وبعض الناس قد يكون قوي الشهوة سريع الإنزال إذا نظر لامرأته أو غيرها ولا يملك نفسه، ولو قيل إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة، والشريعة قد رفعت الحرج والمشقة عن المكلفين. الحال الثاني أن يكون مرة أو مكررا من غير إنزال مني، وقد قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: لا يفسد الصوم بغير اختلاف. قال عن هذه الحالة: لا يفسد الصوم بغير اختلاف. الحال الثالث أن يكون النظر مكررا مع إنزال مني، وتكرار النظر يحصل بمرتين فأكثر. وهذا للعلماء فيه قولان: الأول أنه لا يفسد، وهذا للعلماء فيه قولان القول الأول أنه لا يفسد الصيام، لأنه إنزال من غير مباشرة، فلم يبطل الصوم كما لو نام وتلذذ فاحتلم، لا يفسد صومه بإجماع. ولأنه إنزال عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر، والإنزال بالفكر لا يفطر باتفاق. وإبقاء للأصل وهو صحة الصوم حيث لم يرد نص بالتفطير بالإنزال بسبب النظر. ونقل هذا القول عن جابر بن زيد من التابعين وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وبعض الحنابلة. القول الثاني أنه يفسد الصوم لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، وهذا الفعل هو النظر، ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال باللمس، والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر. ونقل هذا القول عن عطاء والحسن البصري من التابعين، وهو قول مالك والحسن بن صالح، وهو المذهب عند الحنابلة عليه أكثرهم، وإليه يميل العلامة العثيمين رحم الله تعالى جميع أهل العلم. ومن هذه الأشياء مضغ العلك الذي لا يتحلل في الفم ولا طعم له، والمراد بالعلك كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصلك واللبان وأشباه ذلك. وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، فإن تحلب منه شيء فازدرده يعني ابتلعه، فالجمهور على أنه يفطر. انتهى كلامه. إلا أنه يكره مضغه خشية أن يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف، ولأنه يجمع الريق ويورث العطش. وقد نقل ابن المنذر في كتابه الإشراف وابن قدامة في كتابه المغني كراهة مضغه عن الأئمة الأربعة وغيرهم، ونقلت أيضا الكراهة عن عطاء والشعبي والنخعي ومحمد بن علي وقتاده من التابعين، بل قال ابن هبيرة في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده المضغ قوة في الصوم، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة. ومن هذه الأشياء ذوق الطعام على طرف اللسان أو تليين شيء أو كسره بالأسنان للصغير دون ازدراد وبلع ووجود طعم في الحلق. وقد قال البخاري في صحيحه جازما، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، لا بأس أن يتطعم القدر يعني الطعام في القدر أو الشيء، هل هو حلو أو مالح. وقد وصله ابن أبي شيبة والبغوي في الجعديات بسند فيه شريك بن عبد الله القاضي وهو متكلم فيه، لكن له طريق آخر عند ابن أبي شيبة يقويه، والبخاري قد علقه هنا جازما. وقد قال النووي في كتابه المجموع وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يتطعم الصائم بالشيء. وحسن الأثر عن ابن عباس العلامة الألباني رحمه الله، ونقل ابن أبي شيبة في مصنفه الرخصة عن عطاء أو مجاهد والحسن البصري وعروة بن الزبير والحكم وعكرمة والنخعي من التابعين، ورخص في ذلك الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. وقال ابن حزم في كتابه المحلى: وأما السواك الرطب واليابس ومضغ الطعام أو ذوقه ما لم يصل منه إلى الحلق أي شيء بتعمد فكلهم لا يرون الصيام بذلك منتقضا. ومن هذه إلا أنه يكره هذا الفعل عند عدم الحاجة إليه عند الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد تقدم قول ابن هبيرة رحمه الله: أجمعوا على أنه يكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة. واختار عدم الإفطار بالذوق ابن تيمية والألباني والعثيمين. ومن هذه الأشياء ابتلاع ما بين الأسنان من فضل طعام وغيره بدون قصد. وقد قال الحافظ ابن المنذر في كتابه الإشراف والإجماع: أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه، ونسبه إليه أيضا، وقد نقله عنه أيضا ابن قدامة، وقد نقله عنه ابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، وابن حجر في فتح الباري وغيرهم، ولم يتعقبوه بشيء. ومن هذه الأشياء القبلة والمس والنظر إذا لم يصاحب بإنزال مني أو مذين، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لإربه، أو من أملككم لإربه. وقد قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي بعد هذا الحديث، وفيه إشارة إلى أن من لا يملك إربه يضره ذلك. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، بل قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من إنزال، وأقل ذلك المذي. ولم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه. ومن هذه الأشياء بقاء الجنب من جماع أو احتلام من غير اغتسال حتى يطلع عليه الفجر، وذلك لما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وقد قال الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى أباح المباشرة إلى تبين الفجر، فدل على أن من باشر إلى حين التبين لن يقع منه الغسل إلا بعد دخول وقت الصيام. وقد أشار إلى هذا الاستدلال ابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع، وابن حزم في المحلى وغيرهم. وقال الزركشي رحمه الله في شرح مختصر الخرقي: قد دل على ذلك إشارة النص في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهو يشمل جميع الليلة. ومن ضرورة حل الرفث في جميع الليلة أن يصبح جنبا صائما، وقد شهدت السنة لذلك. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وما أعلم خلافا في ذلك إلا ما يروى عن أبي هريرة، وهو قوله: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. انتهى كلامه. وقال ابن قدامة في كتابه المغني عن هذا القول في قول عامة أهل العلم. ثم نقل رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتياه. وقال النووي في المجموع: وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومن هذه الأشياء بلع الريق ما دام في محله وهو الفم ولم يتجاوزه. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى: وأما الريق فقل أو كثر فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم. وقال النووي: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة، لأنه يعسر الاحتراز منه. ونقله أيضا ابن قاسم في حاشية الروض المربع إجماعا. وأما إذا ابتلع ريق غيره كامرأته أو ولده فقد قال النووي في المجموع اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. ومن هذه الأشياء بقاء الحائض والنفساء من غير اغتسال، بقاء الحائض والنفساء من غير اغتسال إذا طهرتا ليلة الصيام حتى يطلع عليهما الفجر إذا نوتا الصوم. وقد قال النووي في كتابه المجموع وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ونسبه أيضا للجمهور ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، وذلك قياسا على صحة صوم الجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، حيث أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الجنابة حدث أكبر ومفسدة للصوم وموجبة للغسل، وبالإمكان رفعها قبل دخول وقت الصوم، ومع ذلك لم يضر الصوم تأخير رفعها. والحيض والنفاس حدثان كبيران ومفسدان للصوم وموجبان للغسل، فيأخذان نفس حكم الجنابة. وقد أشار إلى هذا الاستدلال ابن قدامة في المغني والزركشي في شرح مختصر الخرقي. ومن هذه الأشياء دخول وقت الفجر على المجامع فينزع مباشرة ولا يكمل، يجامع وإذا به يسمع الأذان أو يرى الفجر أو يرى طلوع الفجر في السماء فينزع مباشرة، وذلك لأن النزع ترك للجماع. وقد أباح الله تعالى الاستمرار في تناول المفطرات من مباشرة وأكل وشرب لمن يريد الصيام إلى حين تبين الفجر، كما في قوله سبحانه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول بعض الحنابلة واختاره ابن تيمية والعثيمين، بل قال العثيمين رحمه الله في تعليقه على الكافي الصواب بلا ريب أنه ليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة، لأنه فعل فعلا مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أما لو استمر بعد أن تبين له الفجر فلا شك أنه آثم ومنتهك لحرمة اليوم، فتلزمه الكفارة لأنه جامع في يوم الصوم فلزمه القضاء. وقال المرداوي رحمه الله في الإنصاف ولو طلع الفجر وهو مجامع فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع. ومن هذه الأشياء المحتلم في الليل لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وقد قال النووي في كتابه المجموع قال الماوردي وغيره وأجمعت الأمة على أنه إن احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتلام أو احتلم في النهار فصومه صحيح، وإنما الخلاف في صوم الجنب بالجماع. ومن هذه الأشياء السب والشتم والغيبة وغيرها من المعاصي في أثناء نهار الصوم. قال ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح صحيح البخاري وقال غيره: واتفق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب والشتم والغيبة. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي، فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. وقال ابن مفلح في كتابه الفروع: ولا يفطر بالغيبة ونحوها. نقله الجماعة وفاقا، يعني باتفاق المذاهب الأربعة. وقال أحمد أيضا، يعني الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الشيخ إجماعا. وممن نسبه أيضا إلى الجمهور أبو العباس القرطبي في المفهم، والعيني الحنفي في عمدة القارئ، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وذهب الأوزاعي إلى التفطير بالغيبة، وحكي عن عائشة والحسن وابن سيرين وعبيدة السلماني وسفيان الثوري، ونقل عن ابن حزم التفطير بكل معصية قولية أو فعلية إذا فعلها متعمدا. ولا ريب في ضعف هذا القول، وأنه ليس عليه مستند، ولكن تحقيق الأمر كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: وتحقيق الأمر في ذلك أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا لم تحصل له التقوى لم يحصل له مقصود الصوم، فينقص من أجل الصوم بحسب ذلك. والأعمال الصالحة لها مقصودان: حصول الثواب واندفاع العقاب. فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب. انتهى كلامه. وقد أخرج أبو يعلى في مسنده عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين كانتا صائمتين، فكانتا تغتابان الناس، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فقال لهما: قيئا. فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا، ثم قال: إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. وهو حديث ضعيف ولا يثبت في التفطير بالغيبة والنميمة حديث. ومن هذه الأشياء الانغماس بالجسد كله في الماء. ولأهل العلم في انغماس الصائم بجميع جسده في الماء قولان: الأول الجواز، وهو قول مالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد والبخاري، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. فلم تذكر رضي الله عنها تحرزا منه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني كراهة الانغماس، ونقل عن الحسن والشعبي من التابعين، وذلك خشية أن يدخل الماء إلى حلقه أو مسامعه. وعلى كلا القولين فلا يضر الانغماس بالصيام إلا إن دخل إلى جوفه شيء، فنرجع إلى مسألة إن كانت عن فنرجع إلى مسألة سبق الشيء إلى حلق الصائم أو تجاوزه ومبالغته فيما نهي عنه. ومن هذه الأشياء الدم والقلس الخارجين من الأسنان واللثة إذا لم يرجعا إلى الحلق. وقد قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى: ولا نعلم في القلس والدم الخارجين من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما. ومن هذه الأشياء الاكتحال، ولأهل العلم في استعمال الكحل للصائم قولان: القول الأول أنه لا يكره ولا يفطر سواء وجد طعمه في حلقه أو لم يجده، وذلك لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، ونقل هذا القول عن عطاء والحسن والنخعي من التابعين، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي والدارمي وأبي ثور وداود وابن حزم، ونسبه في عون المعبود إلى الجمهور. وفي سنن أبي داود عن الأعمش رحمه الله أنه قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. واختاره ابن تيمية وابن باز والعثيمين. القول الثاني أنه يفطر، ونقل عن سليمان التيمي ومنصور ابن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى. وهناك أقوال أخرى، وهو القول الثالث أنه يكره، وهو قول الثوري وإسحاق. وقول رابع وهو أنه يكره وإن وجد طعمه، أنه يكره وإن وجد المكتحل الطعم في حلقه أفطر، وهذا مذهب مالك وأحمد. وقالوا إن وجود الطعم يعني أن الكحل قد وصل إلى الجوف. والقول الأول والثاني هما المشهوران. وعلى هذه المسألة تتخرج قطرة العين إذا وجد الصائم طعمها في الحلق، وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد كلام عنها في المحور الثالث. ومن هذه الأشياء إنزال الرجل منيه بتقبيل غيره له من غير اختياره، حيث قال الإمام المصنف في كتابه المغني: أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل، أو ما أشبه هذا، فلا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا، لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام. ومن هذه الأشياء، وأختم درس هذه الليلة به، النخامة والمخاط والبلغم يبتلعه الصائم متعمدا بعد استجماعه في فمه، وعدم التفطير بذلك هو مذهب أبي حنيفة والمعتمد عند المالكية ورواية عند أحمد ووجه عند الشافعية. واختاره ابن الصلاح من الشافعية وابن عثيمين واللجنة الدائمة، لأن هذه الأشياء معتادة في الفم غير واصلة من خارجه، فأشبهت الريق فتلحق به في الحكم، والريق لا يفطر بلعه إجماعا، وقال العلامة العثيمين عن هذا القول: وهذا القول أرجح، لأنها يعني النخامة لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها، لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل وتجنب هذا الأمر، ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق، بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم، بخلاف الريق فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق، والأمر واضح. وبهذا أنهي درس هذه الليلة وأختم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكشف ما نزل بالمسلمين من قتل واقتتال وخوف وجوع وأمراض وأوبئة، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، زادكم الله من فضله وأكرمكم برضوانه والجنة. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهو كما تعرفون من أعلام أهل العلم ومن أعلام مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس العاشر، ولا زال التعليق والشرح متواصلا حول مفسدات الصيام وباب ما يفسد الصوم. وقد ذكرت في الدرس السابق أن الكلام على هذا الباب سيكون في عدة محاور، وهي أربعة، وتكلمت في الدرس الماضي عن المحور الأول، وهو عن الأشياء التي يفسد بها الصوم أو ما يعرف بالمفطرات. وفي هذا الدرس أتكلم عن المحور الثاني، وهو عن الأشياء التي لا يفسد بها الصوم. ومن هذه الأشياء خروج المني بسبب احتلام في النوم نهار الصوم، وهذا بإجماع أهل العلم لا يفطر الصائم، وقد نقله عنهم ابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار، وابن حزم في المحلى، وابن رشد في بداية المجتهد، والنووي في المجموع، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وغيرهم. ومن هذه الأشياء خروج القيء من المعدة بغير تسبب من الصائم، حيث أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. ومعنى ذرعه القيء أي غلبه على الخروج بغير إرادة منه. وقد نقل الإجماع على أنه لا يفطر، لا يفسد الصيام، لذلك جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في الاستذكار، وابن المنذر في الإجماع، والخطابي في معالم السنن، والبغوي في شرح السنة، وابن هبيرة في الإفصاح. ومن هذه الأشياء إنزال المني بسبب التفكير بالجماع والشهوة، وسواء غلبه التفكير أو استدعاه بنفسه. وإلى عدم الإفطار بهذا ذهب جماهير أهل العلم، بل قال النووي في كتابه المجموع، وقال صاحب الحاوي: أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع. وقال الوزير بن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح، إلا مالكا فإنه قال يفطر ويجب عليه القضاء. ونسب العلامة بن مفلح في كتابه الفروع عدم التفطير بذلك إلى المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ومن هذه الأشياء خروج المذي بسبب مس للمرأة أو تقبيل أو تفكير بشهوة. والمذي ماء رقيق يخرج عند مداعبة الرجل امرأته أو التفكير بالجماع بدون دفق أو إحساس أو فتور. وإلى أنه لا يفطر به الصائم ذهب جماهير أهل العلم، بل قال الوزير بن هبيرة الحنبلي في الإفصاح: وأجمعوا على أن من لمس فأمذى أن صومه صحيح إلا أحمد، فإنه قال يفسد صومه وعليه القضاء. وقال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد: فكلهم يقولون إن من قبل فأمنى فقد أفطر، وإن أمذى فلم يفطر إلا مالك. ونقل عن مالك كقول أحمد، لكن قال وهو هنا قد نقل عن مالك كقول أحمد الذي ذكره ابن هبيرة، لكن قد قال ابن عبد البر وابن بطال وهما من كبار علماء المالكية، قال: وقال بعض البغداديين من أصحاب مالك: القضاء في ذلك عندنا استحباب. وممن ذهب إلى وممن نص على أنه ذهب إلى عدم التفطير بالمذي الحسن البصري والشعبي من التابعين والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر، ومن حجتهم أنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول. ومن من ذهب إلى عدم التفطير به ابن تيمية ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ والسعدي والألباني وابن تيمية والألباني وابن باز والعثيمين. ومن هذه الأشياء التقطير في الإحليل، والمراد بالإحليل ذكر الرجل، فإذا وضع بداخله شيء من الدواء في أثناء الصوم فإنه لا يفسده. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد قال الوزير بن هبيرة في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا قطر في إحليله، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يفطر، وقال الشافعي يفطر وعليه ويجب عليه القضاء، ونقل أيضا عدم التفطير عن الحسن بن صالح وابن المبارك وابن حزم وأبي يوسف. وسبب عدم الإفطار بالتقطير في الإحليل أنه لا منفذ بين الذكر وجوف المعدة، بحيث يصل ما قطر إلى داخلها، وهذا ما يقدره أهل الطب اليوم. وعلى هذه المسألة تتخرج جملة من الأشياء المعاصرة، فلا يفسد بها الصوم، ومن أمثلتها إدخال أنبوب القسطرة عن طريق فتحة الذكر، وإدخال المنظار الطبي عن طريق فتحة الذكر، وإدخال محلول لغسل المثانة أو مادة تساعد على وضوح الأشعة في أثناء وقت الصوم. وقد ذهب إلى أن هذه الأشياء المستجدة لا تفطر الصائم العلامة ابن باز ومجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة. ومن هذه الأشياء الأكل والشرب نسيانا، لما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصائم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأمره صلى الله عليه وسلم بالإتمام مع حصول الأكل والشرب، وسماه صوما، فدل على أنه لم يفسد. وقد قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي عن هذا الحديث، وفيه دليلان يعني على عدم التفطير: أحدهما أنه قال فليتم صومه، فاقتضى أن ثم صوم يتم، والثاني قوله فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الفعل إلى الرب سبحانه وتعالى، فدل أنه لا أثر لذلك الفعل بالنسبة إليه. انتهى كلامه. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وقال ابن حزم في المحلى وبه يقول جمهور السلف، وقال الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح، وهذا الحديث يعني حديث من أكل أو شرب ناسيا، يعني حديث إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، قال وهذا الحديث يحتج به أحمد، فهو حجة الفقهاء كلهم في صحة صوم الآكل والشارب نسيانا، وأنه لا يقضي سوى مالك وحده، فإنه يوجب عليه القضاء. ومن هذه الأشياء ما طار إلى حلق الإنسان أو دخل إلى جوفه بغير إرادة منه واختيار، ومن أمثلة ذلك الذباب والبق والغبار والدقيق والدخان. وقد قال الوزير بن هبيرة في الإفصاح وأجمعوا على أن الغبار والدخان والذباب والبق إذا دخل حلق الصائم فإنه لا يفسد صومه. وقال ابن المنذر في كتابه الإشراف وقد روينا عن ابن عباس والحسن أنهما قال في الصائم يدخل الذباب في حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلاف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه ذباب وهو صائم ألا شيء عليه. وقال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد، فأما ما حصل منه من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق ونخل الدقيق والذبابة التي تدخل حلقه أو يرش عليه الماء فيدخل مسامعه أو أنفه أو حلقه أو يلقى في ماء فيصل إلى جيفه إلى جوفه أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو يصب في حلقه أو أنفه شيء كرها أو تداوى مأمومته أو جائفته بغير اختياره أو يحجم كرها أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل أو ما أشبه هذا فلا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا، لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام. وقد أخرج انتهى كلامه. وقد أخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من استقى وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وقد قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي بعد هذا قال نفي القضاء، فقال نفى صلى الله عليه وسلم القضاء لسبق القيء لانتفاء الاختيار فيلحق به ما في معناه. وقال أيضا ولقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن من لم يقصد غافل والغافل غير مكلف، وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق. ومن هذه الأشياء جماع الناس لصيامه أو تعاطي أي مفطر نسيانا، وإلى عدم فساد صوم المجامع نسيانا ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم ابن تيمية في كتابه حقيقة الصيام والنووي في شرح صحيح مسلم، وذلك قياسا على صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا، مع أن الأكل والشرب من أصول المفطرات، لأن الجميع مفسد بدلالة النص، لأن الجميع مفسد للصوم بدلالة النص والإجماع. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. ورجح هذا القول ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن قيم الجوزية والصنعاني والسعدي والألباني والعثيمين. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة إلى أن الجماع من قبل الناس يفسد الصوم. وقد قال العلامة النجمي رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام في بيان وجهة هذا القول، قال: وذلك لأن الأكل والشرب يختلف عن الجماع، فيمكن أن يتصور فيهما النسيان، أما الجماع فتصور النسيان فيه أبعد، لأنه يستلزم أمورا قد لا يتصور معها النسيان، كالتستر والبعد عن أعين الناس وإغلاق الأبواب وكون العملية مشتركة بين اثنين، فإن نسي أحدهما ذكره الآخر، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يتصور معها النسيان. والخلاصة أنه إذا وجد النسيان وتصور وجوده فالحكم منوط به، فلا يفسد الصوم للحديث المتقدم. ومن هذه الأشياء وصول شيء إلى حلق الصائم من ماء المضمضة والاستنشاق بغير قصد ولا إسراف ولا مبالغة. وإلى هذا ذهب عطاء الحسن وقتادة وحماد من التابعين، وهو قول الأوزاعي والشافعي في أحد قوليه، وهو الأصح عند أصحابه، وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور والبخاري وابن المنذر الحسن بن صالح وابن حزم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوضوء لفريضة أو نافلة أو طواف أو مس مصحف أو غير ذلك، لأن الصائم مأذون له في الوضوء شرعا، وهو لم يبالغ ولا قصد أن يوصل إلى حلقه شيئا، وإنما سبقه الماء. وأما إن بالغ في المضمضة والاستنشاق حتى سبقه الماء إلى حلقه فيفسد صومه عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، ذكر ذلك ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، لأنه منهي عن المبالغة في الاستنشاق حال الصيام، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن هذه الأشياء فصد العرق أو شرطه حتى يخرج منه الدم قليلا كان أو كثيرا. وإلى عدم التفطير به ذهب جماهير أهل العلم. وقد قال ابن هبيرة في الإفصاح: واختلفوا في الفصد هل يفطر الصائم؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يفطر الصائم بالفصد. وقال أحمد: يفطر الصائم بالفصد. وقال العلامة ابن مفلح في كتابه الفروع عن عدم الفطر بالفصد قال: وذكر شيخنا، ويعني به ابن تيمية، أنه أصح، يعني هذا القول أنه أصح في مذهب أحمد. ومن هذه الأشياء فعل شيء من المفطرات غير الجماع على وجه الإكراه من الغير، سواء فعله بنفسه أو فعل به، وهو مذهب أحمد والشافعي في الأصح، وظاهر قول أبي ثور وقول ابن المنذر، قياسا على الإكراه على قول أو فعل الكفر، حيث دل قوله تعالى في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرها، دل على أن فعل الكفر عن رضا من الفاعل يفسد إسلامه وينقضه، وفعله عن إكراه لا يفسده وينقضه، فالإكراه على الإفطار من باب أولى. وكذلك قياسا على صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا في عدم القصد والإرادة، إذ الناسي لا قصد له ولا إرادة، وكذلك المكره لا قصد له ولا إرادة. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالإكراه سقط أثر الفعل، ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورا بالأكل لا منهيا عنه، فهو كالناس بل هو أولى منه بأن لا يفطر، لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه بخلاف الناس، فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي. انتهى كلامه. وهذا اختيار العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ومن هذه الأشياء الحجامة، وإلى أنها لا تفطر الصائم ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. قاله ابن بطال في شرح صحيح البخاري، وقال النووي في المجموع، وقال صاحب الحاوي، وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء، ونسبه إلى الجمهور ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري. وذلك لما يأتي: أولا لاحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، حيث أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وثانيا لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وقد أخرجه أحمد وأبو داود وعبد الرزاق وغيرهم، وصححه النووي وابن حجر العسقلاني والعيني والألباني وعبيد الله المبارك فوري وغيرهم. وثالثا لأقوال وأفعال وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم الدالة على عدم الفطر بالحجامة، حيث قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام البخاري. وممن ثبت عنه من الصحابة أن الحجامة لا تفطر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة، وأبو سعيد بن الخدري عند النسائي في السنن الكبرى، وابن خزيمة وغيرهما، وابن عباس عند ابن أبي شيبة، والبخاري في صحيحه مجزوما به، وقال البخاري في صحيحه جازما، وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، ووصله في تاريخه الكبير. وممن ثبت عنه أنه احتجم من الصحابة رضي الله عنهم وهو صائم سعد بن أبي وقاص كما في الموطأ والاستذكار، والحسين بن علي عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. وهذا القول قد اختاره ابن حزم وابن عبد البر وابن حجر العسقلاني والألباني رحم الله تعالى الجميع. وهناك قول آخر وهو أن الحجامة تفطر الصائم، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد تقدم ذكر من خرجه ومن صححه، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان والداودي، واختاره ابن تيمية وابن قيم الجوزية والسعدي وابن باز والعثيمين والفوزان. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه منسوخ، لأن حديث ابن عباس في احتجام النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا في سنة 90 من الهجرة. ويتخرج على مسألة الحجامة من الأشياء المعاصرة التبرع بالدم في أثناء نهار الصوم، وأخذ عينة من الدم لغرض التحليل، فلا يفطران فلا يفسدان الصيام على مذهب جماهير أهل العلم. ومن هذه الأشياء تكرار النظر إلى امرأة ونحوها حتى ينزل المني. والنظر له ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يكون مرة واحدة مع إنزال مني، وقد قال البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: ومن نظر فأمنى لا يفسد صومه، قاله جابر بن زيد، وهو قول عامة العلماء. ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال: لا تتبع النظر فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. وقد خرجه أحمد والدارمي والطحاوي في شرح مشكل الآثار وغيرهم. وبعض الناس قد يكون قوي الشهوة سريع الإنزال إذا نظر لامرأته أو غيرها ولا يملك نفسه، ولو قيل إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة، والشريعة قد رفعت الحرج والمشقة عن المكلفين. الحال الثاني أن يكون مرة أو مكررا من غير إنزال مني، وقد قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: لا يفسد الصوم بغير اختلاف. قال عن هذه الحالة: لا يفسد الصوم بغير اختلاف. الحال الثالث أن يكون النظر مكررا مع إنزال مني، وتكرار النظر يحصل بمرتين فأكثر. وهذا للعلماء فيه قولان: الأول أنه لا يفسد، وهذا للعلماء فيه قولان القول الأول أنه لا يفسد الصيام لأنه إنزال من غير مباشرة، فلم يبطل الصوم كما لو نام وتلذذ فاحتلم، لا يفسد صومه بإجماع، ولأنه إنزال عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر، والإنزال بالفكر لا يفطر باتفاق. وإبقاء للأصل وهو صحة الصوم حيث لم يرد نص بالتفطير بالإنزال بسبب النظر. ونقل هذا القول عن جابر بن زيد من التابعين وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وبعض الحنابلة. القول الثاني أنه يفسد الصوم لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، ويمكن لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، وهذا الفعل هو النظر، ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم كالإنزال باللمس، والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر. ونقل هذا القول عن عطاء والحسن البصري من التابعين، وهو قول مالك والحسن بن صالح، وهو المذهب عند الحنابلة عليه أكثرهم، وإليه يميل العلامة العثيمين رحم الله تعالى جميع أهل العلم. ومن هذه الأشياء مضغ العلك الذي لا يتحلل في الفم ولا طعم له، والمراد بالعلك كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصدك واللبان وأشباه ذلك. وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، فإن تحلب منه شيء فازدرده، يعني ابتلعه، فالجمهور على أنه يفطر. انتهى كلامه. إلا أنه يكره مضغه خشية أن يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف، ولأنه يجمع الريق ويورث العطش. وقد نقل ابن المنذر في كتابه الإشراف وابن قدامة في كتابه المغني كراهة مضغه عن الأئمة الأربعة وغيرهم. ونقلت أيضا الكراهة عن عطاء والشعبي والنخعي ومحمد بن علي وقتاده من التابعين، بل قال ابن هبيرة في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده المضغ قوة في الصوم، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة. ومن هذه الأشياء ذوق الطعام على طرف اللسان أو تليين شيء أو كسره بالأسنان للصغير دون ازدراد وبلع ووجود طعم في الحلق. وقد قال البخاري في صحيحه جازما، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، لا بأس أن يتطعم القدر، يعني الطعام في القدر أو الشيء، هل هو حلو أو مالح. وقد وصله ابن أبي شيبة والبغوي في الجعديات بسند فيه شريك بن عبد الله القاضي، وهو متكلم فيه، لكن له طريق آخر عند ابن أبي شيبة يقويه، والبخاري قد علقه هنا جازما. وقد قال النووي في كتابه المجموع، وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يتطعم الصائم بالشيء. وحسن الأثر عن ابن عباس العلامة الألباني رحمه الله. ونقل ابن أبي شيبة في مصنفه الرخصة عن عطاء أو مجاهد والحسن البصري وعروة بن الزبير والحكم وعكرمة والنخعي من التابعين، ورخص في ذلك الأئمة الأربعة والظاهرية ورخص في ذلك الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم. وقال ابن حزم في كتابه المحلى: وأما السواك الرطب واليابس ومضغ الطعام أو ذوقه ما لم يصل منه إلى الحلق أي شيء بتعمد فكلهم لا يرون الصيام بذلك منتقضا. ومن هذه إلا أنه يكره هذا الفعل عند عدم الحاجة إليه عند الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد تقدم قول ابن هبيرة رحمه الله وأجمعوا على أنه يكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة. واختار عدم الإفطار بالذوق ابن تيمية والألباني والعثيمين. ومن هذه الأشياء ابتلاع ما بين الأسنان من فضل طعام وغيره بدون قصد. وقد قال الحافظ ابن المنذر في كتابه الإشراف والإجماع: أجمع أهل العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على الامتناع منه، ونسبه إليه أيضا، وقد نقله عنه أيضا ابن قدامة، وقد نقله عنه ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وابن حجر في فتح الباري وغيرهم، ولم يتعقبوه بشيء. ومن هذه الأشياء القبلة والمس والنظر إذا لم يصاحب بإنزال مني أو مذين. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. وقد قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي بعد هذا الحديث، وفيه إشارة إلى أن من لا يملك إربه يضره ذلك. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، بل قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من إنزال. وأقل ذلك المذي. ولم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه. ومن هذه الأشياء بقاء الجنب من جماع أو احتلام من غير اغتسال حتى يطلع عليه الفجر، وذلك لما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وقد قال الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى أباح المباشرة إلى تبين الفجر، فدل على أن من باشر إلى حين التبين لن يقع منه الغسل إلا بعد دخول وقت الصيام. وقد أشار إلى هذا الاستدلال ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وابن حزم في المحلى وغيرهم. وقال الزركشي رحمه الله في شرح مختصر الخرقي: قد دل على ذلك إشارة النص في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهو يشمل جميع الليلة. ومن ضرورة حل الرفث في جميع الليلة أن يصبح جنبا صائما، وقد شهدت السنة لذلك. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وما أعلم خلافا في ذلك إلا ما يروى عن أبي هريرة، وهو قوله: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. انتهى كلامه. وقال ابن قدامة في كتابه المغني عن هذا القول في قول عامة أهل العلم. ثم نقل رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتياه. وقال النووي في المجموع: وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ومن هذه الأشياء بلع الريق ما دام في محله وهو الفم ولم يتجاوزه. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى: وأما الريق فقل أو كثر فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم. وقال النووي: ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة، لأنه يعسر الاحتراز منه. ونقله أيضا ابن قاسم في حاشية الروض المربع إجماعا. وأما إذا ابتلع ريق غيره كامرأته أو ولده فقد قال النووي في المجموع: اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. ومن هذه الأشياء بقاء الحائض والنفساء من غير اغتسال، بقاء الحائض والنفساء من غير اغتسال إذا طهرتا ليلة الصيام حتى يطلع عليهما الفجر إذا نوتا الصوم. وقد قال النووي في كتابه المجموع: وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ونسبه أيضا للجمهور ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، وذلك قياسا على صحة صوم الجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، حيث أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الجنابة حدث أكبر ومفسدة للصوم وموجبة للغسل، وبالإمكان رفعها قبل دخول وقت الصوم، ومع ذلك لم يضر الصوم تأخير رفعها. والحيض والنفاس حدثان كبيران ومفسدان للصوم وموجبان للغسل، فيأخذان نفس حكم الجنابة. وقد أشار إلى هذا الاستدلال ابن قدامة في المغني والزركشي في شرح مختصر الخرقي. ومن هذه الأشياء دخول وقت الفجر على المجامع فينزع مباشرة ولا يكمل، يجامع وإذا به يسمع الأذان أو يرى الفجر أو يرى طلوع الفجر في السماء فينزع مباشرة، وذلك لأن النزع ترك للجماع. وقد أباح الله تعالى الاستمرار في تناول المفطرات من مباشرة وأكل وشرب لمن يريد الصيام إلى حين تبين الفجر، كما في قوله سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول بعض الحنابلة واختاره ابن تيمية والعثيمين. بل قال العثيمين رحمه الله في تعليقه على الكافي: الصواب بلا ريب أنه ليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة، لأنه فعل فعلا مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. أما لو استمر بعد أن تبين له الفجر فلا شك أنه آثم ومنتهك لحرمة اليوم، فتلزمه الكفارة لأنه جامع في يوم الصوم فلزمه القضاء. وقال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: ولو طلع الفجر وهو مجامع فإن استدام فعليه القضاء والكفارة بلا نزاع. ومن هذه الأشياء المحتلم في الليل لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وقد قال النووي في كتابه المجموع، قال الماوردي وغيره: وأجمعت الأمة على أنه إن احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جنبا بالاحتلام، أو احتلم في النهار فصومه صحيح. وإنما الخلاف في صوم الجنب بالجماع. ومن هذه الأشياء السب والشتم والغيبة وغيرها من المعاصي في أثناء نهار الصوم. قال ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح صحيح البخاري وقال غيره: واتفق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب والشتم والغيبة. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي، فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. وقال ابن مفلح في كتابه الفروع: ولا يفطر بالغيبة ونحوها. نقله الجماعة وفاقا، يعني باتفاق المذاهب الأربعة. وقال أحمد أيضا، يعني الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الشيخ إجماعا. وممن نسبه أيضا إلى الجمهور أبو العباس القرطبي في المفهم، والعيني الحنفي في عمدة القارئ، وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وذهب الأوزاعي إلى التفطير بالغيبة، وحكي عن عائشة والحسن وابن سيرين وعبيدة السلماني وسفيان الثوري، ونقل عن ابن حزم التفطير بكل معصية قولية أو فعلية إذا فعلها متعمدا. ولا ريب في ضعف هذا القول، وأنه ليس عليه مستند، ولكن تحقيق الأمر كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: وتحقيق الأمر في ذلك أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا لم تحصل له التقوى لم يحصل له مقصود الصوم، فينقص من أجل الصوم بحسب ذلك. والأعمال الصالحة لها مقصودان: حصول الثواب واندفاع العقاب. فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب. انتهى كلامه. وقد أخرج أبو يعلى في مسنده عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن امرأتين كانتا صائمتين فكانتا تختابان الناس، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فقال لهما قيئا، فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا، ثم قال إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. وهو حديث ضعيف ولا يثبت في التفطير بالغيبة والنميمة حديث. ومن هذه الأشياء الانغماس بالجسد كله في الماء، ولأهل العلم في انغماس الصائم بجميع جسده في الماء قولان: الأول الجواز، وهو قول مالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد والبخاري، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، فلم تذكر رضي الله عنها تحرزا منه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني كراهة الانغماس، ونقل عن الحسن والشعبي من التابعين، وذلك خشية أن يدخل الماء إلى حلقه أو مسامعه، وعلى كلا القولين فلا يضر الانغماس بالصيام إلا إن دخل إلى جوفه شيء، فنرجع إلى مسألة إن كانت عن فنرجع إلى مسألة سبق الشيء إلى حلق الصائم أو تجاوزه ومبالغته فيما نهي عنه. ومن هذه الأشياء الدم والقلس الخارجين من الأسنان واللثة إذا لم يرجعا إلى الحلق، وقد قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى: ولا نعلم في القلس والدم الخارجين من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما. ومن هذه الأشياء الاكتحال، ولأهل العلم في استعمال الكحل للصائم قولان: القول الأول أنه لا يكره ولا يفطر سواء وجد طعمه في حلقه أو لم يجده، وذلك لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، ونقل هذا القول عن عطاء والحسن والنخعي من التابعين، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي والدارمي وأبي ثور وداود وابن حزم، ونسبه في عون المعبود إلى الجمهور. وفي سنن أبي داود عن الأعمش رحمه الله أنه قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، واختاره ابن تيمية وابن باز والعثيمين. القول الثاني أنه يفطر، ونقل عن سليمان التيمي ومنصور ابن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى، وهناك أقوال أخرى، وهو القول الثالث أنه يكره، وهو قول الثوري وإسحاق، وقول رابع وهو أنه يكره وإن وجد طعمه أنه يكره، وإن وجد المكتحل الطعم في حلقه أفطر، وهذا مذهب مالك وأحمد، وقالوا إن وجود الطعم يعني أن الكحل قد وصل إلى الجوف. والقول الأول والثاني هما المشهوران، وعلى هذه المسألة تتخرج قطرة العين إذا وجد الصائم طعمها في الحلق، وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد كلام عنها في المحور الثالث. ومن هذه الأشياء إنزال الرجل منيه بتقبيل غيره له من غير اختياره، حيث قال الإمام المصنف في كتابه المغني: أو تقبله امرأة أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل، أو ما أشبه هذا، فلا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا، لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام. ومن هذه الأشياء، وأختم درس هذه الليلة به، النخامة والمخاط والبلغم يبتلعه الصائم متعمدا بعد استجماعه في فمه، وعدم التفطير بذلك هو مذهب أبي حنيفة والمعتمد عند المالكية ورواية عند أحمد ووجه عند الشافعية، واختاره ابن الصلاح من الشافعية وابن عثيمين واللجنة الدائمة، لأن هذه الأشياء معتادة في الفم غير واصلة من خارجه، فأشبهت الريق فتلحق به في الحكم، والريق لا يفطر بلعه إجماعا. وقال العلامة العثيمين عن هذا القول: وهذا القول أرجح، لأنها يعني النخامة لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها، لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل وتجنب هذا الأمر، ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبلع الريق، بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم، بخلاف الريق فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق، والأمر واضح. وبهذا أنهي درس هذه الليلة وأختم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكشف ما نزل بالمسلمين من قتل واقتتال وخوف وجوع وأمراض وأوبئة، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.